الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد
وعلى آله محمد. كان كلامنا في حديث الرفع وقلنا إن الاستدلال بحديث الرفع على البراءة الشرعية يتم من خلال مرحلتين. المرحلة الأولى، هل الرفع في الحديث ظاهري أم واقعي؟ وقلنا بأنه ظاهري وليس واقعي، لأن الرفع الواقعي يستلزم تقييد الأحكام بالعالمين بها، وهذا يستلزم الدور كما تقدم. أما المرحلة الثانية فقلنا إن الشبه على نوعين، شبهة حكمية وشبهة موضوعية. ما هو الفرق بينهما؟ الشبهة الحكمية أن يكون الشك في أصل الجعل، يعني في التكليف، في أصل التكليف، أن المولى حكم وأوجب وكلف أم لا، هذه شبهة حكمية. أما الشبهة الموضوعية فأن يكون الشك في من؟ في الموضوع الخارجي، أشك أن هذا السائل هل هو خمر فهو حرام أو ماء فهو حلال، فالشك في الموضوع الخارجي. إذا اتضح ذلك نسأل، حديث الرفع مختص بالشبهات الموضوعية أم مختص بالشبهات الحكمية أم شامل للحكمية والموضوعية؟ قلنا كم رأي عندنا في المسألة؟ ثلاثة آراء. الرأي الأول هو ما ذهب إليه مشهور علمائنا الأخباريين، مشهور علماء الأخباريين، قالوا بأن حديث الرفع بمن مختص؟ بالشبهة الموضوعية فقط، مختص بالشبهة الموضوعية. لماذا؟ ليش حديث الرفع مختص بالشبهة الموضوعية؟ استدلوا بمن؟ بوحدة السياق. شنو وحدة السياق؟ ما هو مفاد وحدة السياق؟ مفادها أن اللفظ إذا تكرر مرات عديدة في سياق واحد فلا بد أن يكون المعنى المستعمل فيه واحدا، ولا يمكن أن يكون شنو؟ متعددا. هاي قاعدة نطبقها على الحديث. الحديث شنو قال؟ رفع عن أمتي تسعة، الخطأ والنسيان وما أكره عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه. فنجد أن اسم الموصول تكرر كم مرة؟ أربع مرات. تكرر أربع مرات، ما أكره عليه، ما لا يعلمون، ما لا يطيقون، ما اضطروا إليه. إذن اسم الموصول تكرر أربع مرات، فمقتضى القاعدة شقلة لابد أن يكون المستعمل فيه واحدا، يعني اسم الموصول معناه هنا واحد وهنا 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 كله بمعنى واحد. ما يصير اسم الموصول هنا إلى معنى وهنا له معنى آخر، لأن هذا خلاف وحدة السياق. فما زال اسم الموصول تكرر أربع مرات فلا بد أن يكون في هذه المرات الأربع بمعنى واحد. يسوع، ما هو ذلك المعنى الواحد؟ يقول المستدل، حينما نأتي ما أكره عليه، الإنسان يكره على أي شيء؟ يكره على الفعل الخارجي أم يكره على الحكم الشرعي والجعل؟ يكره على الفعل الخارجي. إذن معنى اسم الموصول هنا هو الشيء الخارجي. زين، تعال هنا، ما لا يطيقون الأمر الذي لا تطيقه، لا تستطيع أن تأتي به، شنو هو؟ أيضا الفعل الخارجي، أيضا الفعل الخارجي أو الشيء الخارجي. زين مضطر إليه المكلف والعياذ بالله، مثلا يضطر إلى أكل الميتة، فأكل الميتة فعل خارجي، أيضا الشيء الخارجي. إذن شو بقى عندنا بعد؟ ما لا يعلمون. فنشك أن المراد به هو التكليف أم الفعل الخارجي؟ فوحدة السياق شو تقول لك؟ لابد أن يكون شنو؟ الفعل الخارجي أيضا، لأن المقصود بالفقرة الأولى والثالثة والرابعة هو الشيء الخارجي، فلابد أن يكون المقصود في فقرة ما لا يعلمون أيضا الشيء الخارجي. إذا كان الشيء الخارجي شو راح يصير معنى الحديث؟ راح يصير معنى الحديث رفع عن أمتي الفعل الذي أكره عليه، والفعل الذي اضطروا إليه، والفعل الذي لا يطيقونه، ورفع عن أمتي شنو؟ الفعل الذي لا يعلمونه، أو الشيء الخارجي الذي لا يعلمونه. فإذا عدم العلمي المن قد أسند للشيء الخارجي؟ سؤال. عدم العلم إذا أسند إلى الموضوع الخارجي والشيء الخارجي، فهل الشبهة حكمية أم هي موضوعية؟ موضوعية. ليش موضوعية؟ لأن الشبهة الحكمية عدم العلم ليس بالشيء الخارجي، وإنما بأصل الجعل. نعم الشبهة الموضوعية عدم العلم شنو؟ ومثال أجلنا مثال الخمر، السائل الذي أمامي أشك هل هو خمر أو ليس خمرا، فالشك تعلق بمن؟ بالشيء الخارجي. فإذا المقصود من حديث الرابع هو الشيء الخارجي، ففي فقرة ما لا يعلمون هو الشيء الخارجي بقرينة وحدة السياق. إذن حديث الرابع يختص بمن؟ يختص بالشبهات الموضوعية وغير شامل للشبهات الحكمية. لماذا؟ لأننا لو حملناه على الشبهة الحكمية شو راح يصير معنى ما؟ معنى ما شو راح يصير؟ الفعل الخارجي والشيء الخارجي له التكليف. زين هنا راح يصير التكليف، وهنا راح يصير الشيء الخارجي. الشيء الخارجي الشيء الخارجي يختل وحدة السياق ولا ما تختل؟ تختل وحدة السياق. إذن لابد أن نحمل حديث الرب على شنو؟ على الشبهات الموضوعية. إذن تثبت البراءة الشرعية من حديث الرب في الشبهات الموضوعية فقط، وليس في الشبهات الحكمية. هذا دليل الإخباري. الرد عليه، كيف نرد على ذلك الدليل؟ الجواب: أيها الإخباريون، لو دققتم جيدا في قاعدة وحدة السياق فإن مفادها شنو؟ مفاده إن اللفظ إذا تكرر مرات عديدة في سياق واحد فلا بد أن يكون شنو؟ يكون المعنى المستعمل في واحد. زين سؤال: المعنى المستعمل فيه شنو مقصود؟ هل هو الدلالة التصديقية الأولى أم هو الدلالة التصديقية الثانية؟ إذا تذكرون عندنا كم دلالة احنا؟ دلالة تصورية ودلالة تصديقية أولى ودلالة تصديقية ثانية. الإرادة الاستعمالية هي دلالة تصديقية أولى أم دلالة تصديقية ثانية؟ الدلالة التصديقية الأولى. شنو معناها؟ معناها شنو؟ أي قصد إخطار المعنى في ذهن، قصد إخطار المعنى إذن قاعدة وحدة السياق إنما تقتضي الوحدة بمن في الدلالة التصديقية الأولى وليس الثانية، مو بالمراد الجدي، لا في المعنى المستعمل فيه، أي مقتضى وحدة السياق أن المتكلم إذا جاء بلفظ مرات عديدة فلا بد أن يكون قاصدا لإخطار معنى واحد في ذهن السامع. يعني شلون؟ مثلا في موردنا ما الأولى لا بد أن يكون قاصدا لإخطار المعنى في ذهن السامع، ما الثاني لا بد أن يكون قاصدا لإخطار نفس المعنى في ذهن السامع، وكذلك الثالثة أن يكون قاصدا لإخطار نفس المعنى. فوحدة السياق ماذا تقتضي؟ ماذا تقتضي؟ أن يكون المعنى الذي يراد إخطاره في ذهن السامع واحدا من اللفظ الأول والثاني والثالث والرابع. زين، سؤال، ما هو حال المراد الجدي؟ هل يجب أن يكون واحدا أو لا يجب أن يكون واحدا؟ الجواب، وحدة السياق لا تقتضي ذلك، يعني لا تقتضي أن يكون المراد الجدي في الفقرة الأولى هو نفس المراد الجدي في الفقرة الثانية. وحدة السياق ما تقتضي ذلك، إنما تقتضي اشتراك الألفاظ الأربعة في قصد إخطار معنى واحد اللي هو الإرادة الاستعمالية، يعني الدلالة التصديقية الأولى. أما المراد الجدي فهل يشترط أن يكون واحدا أو لا يشترط أن يكون واحدا؟ قاعدة السياق، وحدة السياق، تقول لا يشترط أن يكون واحدا. بعبارة أخرى لو المتكلم قصد من اسم الموصول في الفقرة الأولى والفقرة الثانية والفقرة الثالثة والرابعة قصد إخطار معنى متعدد، قصد إخطار معاني متعددة، أخل بوحدة السياق أو لم يخل بوحدة السياق؟ أخل أو لم يخل؟ أخل، لأنه قصد إخطار معان. أما لو أن المتكلم في هذه الفقرات الأربع قصد إخطار معنى واحد ولكن هذا المعنى الأول طبقه على مصداق والمعنى الثاني طبقه على مصداق آخر والمعنى الثالث طبقه على مصداق ثالث، فهل أخل بوحدة السياق أم لم يخل بوحدة السياق؟ لم يخل بوحدة السياق. ليش لم يخل؟ لأنه قصد إخطار معنى وإن كان الاختلاف بمن؟ بالمصادر. الاختلاف في المصادر يعني الاختلاف في المراد الجدي. يعني شلون؟ نجي نطبق على مقامنا، نقول معنى اسم الموصول ما هو كلمة الشيء، لأن اسم الموصول معناه واضح أم مبهم؟ مبهم، فخنعبر عنه بمن؟ بالشيء، وهو معنى عام مبهم. فالمتكلم قصد من اسم الموصول هو الشيء في الفقرة الأولى والفقرة الثانية والثالثة والرابعة، أي قصد إخطار معنى الشيء في أذهاننا، فالتزم بوحدة السياق أو لم يلتزم؟ التزم، قصد إخطار معنى واحد وهو الشيء، لكن ما هو مراده الجدي من الشيء؟ فيكون مراده الجدي من الشيء في الفقرة الأولى هو الشيء الخارجي، ومراده الجدي من الشيء في الفقرة الثانية هو التكليف. إذا كان مراده الجدي من الشيء في الفقرة الأولى هو الشيء الخارجي، ومراده الجدي من الشيء في الفقرة الثانية هو التكليف، هل هذا خلل في وحدة السياق أو ليس خللا؟ ليس خللا. لماذا؟ لأن المعنى المستعمل فيه واحد وهو الشيء، أما المراد الجدي فصار متعدد. المراد الجدي من الفقرة الأولى هو شنو؟ الشيء الخارجي. المراد الجدي من الفقرة الثانية التكليف. والاختلاف في المراد الجدي أي الدلالة التنظيقية الثانية يخل بوحدة السياق أو لا يخل بوحدة السياق؟
لا
يخل بوحدة السياق. فإذا الاختلاف في المراد الجدي لا يخل بوحدة السياق، ولذلك سيدي الشهيد يقول لو حملنا الفقرة الأولى على الشيء الخارجي، يعني شوفوا موضوعية لو حكمية موضوعية، وحملنا الفقرة الثانية على التكليف، يعني شوفها حكمية، فالمراد من الأولى شوفها موضوعية، المراد من الثانية شوفها حكمية، وهذا خلاف السياق أو ليس خلاف السياق؟ ليس خلاف السياق. لماذا؟ لأنه اختلاف في المراد الجدي وليس اختلافا في المراد الاستعمالي، وقاعدة وحدة السياق ناظرة إلى الوحدة في المراد الاستعمالي وليس في المراد الجدي. إذن خلاصة الكلام حمل حديث الرب على الشبهة الحكمية وعلى الشبهة الموضوعية لا يخل بوحدة السياق، لأن الاختلاف في الموضوعية والحكمية إنما هو اختلاف في المراد الجدي، والاختلاف في المراد الجدي لا يضر بوحدة السياق، لأن وحدة السياق تقتضي وحدة المراد الاستعمالي وليس المراد الجدي. لا ما كنت ناقض في الإرادة التصديقية الأولى قصد الشيء وقصد الشيء، هنا اثنينات أيضا قصد إقصار الشيء، لكن ما هو مصداق الشيء؟ الشيء مصداقه هنا الشيء الخارجي، والشيء مصداقه هنا هو التكليف، فهو قصد إخطار الشيء وأراد الشيء إرادة جدية، لكن أي شيء أراده؟ في فقرة أراد الشيء الخارجي وفي فقرة أراد الشيء بمعنى التكليف، فلا يوجد خلل في التطابق بين الدلالات. بسم الله الرحمن الرحيم. هو هذا التطابق، التطابق موجود، التطابق بمن؟ في أصل المعنى، يعني المعنى الذي أريد إخطاره هو الشيء، والمعنى الذي أريد جدا هو الشيء، ما عندنا خلاف، لكن مصداق ذلك الشيء يختلف، فالمراد جدا هو الشيء، لكن الشيء يا مصداقة إما التكليف وإما الموضوع الخارجي. زين، بسم الله الرحمن الرحيم. والتحقيق، احنا وصلنا علما إلى الرد، الرد على الرأي الأول. يقول السيد الشهيد أن وحدة السياق إنما تقتضي، ماذا تقتضي؟ تقتضي كون مدلول اللفظ المتكرر واحدا في السياق الواحد. مدلول اللفظ شنو مقصود نبي؟ المراد الاستعمالي، أي المعنى المستعمل فيه اللفظ. إنما الدول اللفظ يعني المعنى المستعمل فيه اللفظ، يعني الإرادة التصديقية الأولى، لا كون المصادق من سنخ واحد. مصادق إلا أن ترجع للدلالة الجدية، لا كون المراد الجدي واحدا. فإذا افترضنا أن اسم الموصول قد استعمل، شوف إلا الناظر إذن الإرادة الاستعمالية، إذن الدلالة التصديقية الأولى، قد استعمل في جميع تلك الفقرات في معناه العام المبهم، اللي هو شنو؟ هو الشيء. فهنا راح يصير عندنا وحدة في المراد الاستعمالي، في الدلالة الاستعمالية، وهذه تكفي لوحدة السياق. غير أن المراد الجدي يختلف، غير أن مصداق الشيء يختلف من جملة إلى أخرى باختلاف صفاته. فالشيء في الفقرة الأولى هو الشيء الخارجي، والشيء في الفقرة الثانية هو الشيء بمعنى التخليف. زين، لم تمتلم بذلك وحدة السياق. لماذا؟ لأن الاختلاف هنا وين صار؟ في المراد الجدي، بينما وحدة السياق وين؟ الدلالة الاستعمالية. لذلك قال لم تمتلم بذلك وحدة السياقين في مرحلة المدلول الاستعمالي، يعني في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى. يعني قاعدة وحدة السياق علم الناظرة، علم الناظرة إلى المراد الاستعمالي، بينما الاختلاف بين الشيء الخارجي والتكليف علم الناظر إلى المراد الجدي. فالقاعدة لا تدل على اختصار حديث الرب بالشبهات الموضوعية. وأما الاحتمال الثاني، اللي هو شنو الاحتمال الثاني؟ المختص بالشبهات الحكمية. شنو دليله؟ دليل هذا القول، طبعا هذا القول لا قائل به. قول الأول قلنا إلمه، هذا قول لا قائل به، وإنما نسب إلى المحقق العراقي ثم رد ذلك، يعني ماكو واحد قال بيني ضعفه. زين، ما هو دليله؟ يقول حينما نأتي إلى فقرة ما لا يعلمون، سنجد أن عدم العلم أسند علما، أسند إلى اسم الموصول إسنادا حقيقيا. يعني شنو؟ أي إن غير المعلوم هو نفسه المراد من اسم الموصول، يعني مدلول الاسم الموصول هو نفسه غير معلوم لا شيء آخر. يعني الذي لا يعلم هو من هو؟ مدلول اسم الموصول نفسه ما لا يعلمون. يا ابا شنو الدليل؟ شنو الدليل؟ ذكرت لك في الدرس السابق، ما هو الدليل على ان المراد من لا يعلمون هو نفس اسم الموصول؟ ليش مركز واحد؟ فصله واسم الموصول، هاي الصله شو رادمه؟ رادمها رابط باسم الموصول اللي هو شنو؟ الهاء المحذوفه. شنو اصلها؟ ما لا يعلمونه، والهاء من ترجع على اسم الموصول. يعني الذي لا يعلم هو مدلول اسم الموصول حقيقة. نجي نطبق هذا في المقام. إن كان المراد من اسم الموصول هو التكليف، فسيكون معنى الحديث رفع عن أمتي التكليف الذي لا يعلمونه. والتكليف بنفسه معلوم او غير معلوم في الشبهات الحكمية؟ غير معلوم. فاذا عدم العلم ينسب الى التكليف حقيقة لو مجازا. عدم العلم الى التكليف حقيقة. انا غير عالم بالتكليف ولذلك صارت شبهة حكمية. فعدم العلم ينسب الى التكليف حقيقة ويسند الى التكليف اسنادا حقيقيا. لذلك سيكون على طبق ظاهر الحديث او على خلاف ظاهر الحديث. راح يصير على طبق ظاهر الحديث لان اسم الموصول هو التكليف وهو نفسه لا يعلم. فراح يصير اسم الموصول والذي لا يعلم شيء واحد. اما اذا حملنا التكليف على الشبهة الموضوعية ففي الشبهة الموضوعية ما هو الشيء الذي لا يعلم؟ لنجي للموضوع الخارج. لدينا في الخارج مائع، مائع او سائل ما شئت فعبر. هذا السائل لا ندري هل هو ماء ام خمر. هاشوفها موضوعية لو حكمية. فاذا كان المراد من حديث الرب هو الشبهة الموضوعية، ايش راح يصير المكان ماء؟ راح يصير المائع. يعني ايش راح يصير العبارة؟ رفع عن امتي المائع الذي لا يعلمون به لو بصفته. يعني نحن المائع لا نعلم به، لو الماء نعلم به لكن لا ندري صفته خمر او ماء. احسن. فاذا عدم العلم لمن بكونه خمرا او ماء. اما اسم الموصول لمن يرجع؟ سؤال، المائع معلوم او غير معلوم؟ المائع معلوم. انا اقطع بان هذا مائع واحلف على ذلك انه مائع. فاذا ما بزائد اسم الموصول هو المائع وهو معلوم. اذا ما هو الشيء الغير معلوم؟ صفة ذلك الماء. اذا كان غير المعلوم هو صفة ذلك الماء، فهل اتحد اسم الموصول مع لا يعلمون ام افترق؟ افترق. ليش افترق؟ لان مدلول اسم الموصول هو الماء، اما الذي لا يعلم ليس هو الماء، وانما الذي لا يعلم صفته هل هو خمر او ماء. فاختل الظهور او لم يختل الظهور؟ اختل الظهور. يعني شلون اختل الظهور؟ ان ما بإزاء اسم الموصول ليس هو الذي لا يعلم، يعني الذي لا يعلم وعدم العلم لم ينسب الى اسم الموصول. عدم العلم لم ينسب الى المائع حقيقة، وانما نسب الى صفة المائع. فاذا مدلول اسم الموصول وغير المعلوم شيء واحد لو متعدد صار، صار متعدد. واذا صار متعدد فهو خلاف حديث الرفع لو على طبق حديث الرفع. على خلاف حديث الرفع. اذا حملنا حديث الرفع على الشبهات الحكمية وفسرنا اسم الموصول بالتكليف فهذا على طبق ظاهر الحديث، لأن التكليف هو نفسه لا يعلم. أما إذا حملنا الحديث على إرادة الشبهة الموضوعية فيكون ما بإزاء اسم الموصول هو المائع والموضوع الخارجي، والذي لا يعلم ليس هو الماء وإنما شيء آخر وهو كونه خمرا أو ماء. فالموصول وغير المعلوم ليس شيئا واحدا، وهذا خلاف ظاهر الحديث. إذن حفاظا على ظاهر الحديث نحمل شنو على شبهات؟ نحمل على الشبهات الحكمية ولا نحمله على الشبهات الموضوعية. علل ما يأتي، لماذا لا نحمل حديث الرافع على الشبهات الموضوعية؟ لأن ظاهر حديث الرافع أن اسم الموصول والذي لا يعلم واحد. أما إذا حملناه على الشبهة الموضوعية فاسم الموصول هو المائع والذي لا يعلم ليس هو المائع وإنما صفته، فراح يصير اثنينية، وهذا خلاف ظاهر حديث. إذن الحديث بمن يختص؟ بالشبهات الحكمية. واضح هذا ولا مو واضح؟ خلي نقرأ هذا. وأما الاحتمال الثاني، يا هو الاحتمال الثاني اختصاص حديث الرفع بالشبهات الحكمية، فيستند إلى أن ظاهر ما لا يعلمون، شنو الظاهر؟ أن يكون نفس ما بإزاء اسم الموصول غير معلوم. أي الغير معلوم هو شنو؟ هو نفسه اسم الموصول، هو الذي غير معلوم. يعني عدم العلم ينسب إلى اسم الموصول نسبة حقيقية. فإن كان ما بإزائه التكليف، فهذا على طبق الظهور لو خلاف الظهور، على طبق الظهور. ليش؟ فهو بنفسه غير معلوم التكليف، فراح يصير اسم الموصول هو نفسه غير معلوم. وإن كان ما بإزاء اسم الموصول الموضوع الخارجي كالسائل مثلا، فهو الضمير لمن يرجع؟ السائل الخارجي، فهو بنفسه ليس مشكوكا. ليش ليس مشكوكا؟ لأن أنا قاطع بأنه ما هو السائل الخارجي، فما ينطبق عليه عدم العلم، لا هو معلوم. وإنما المشكوك وغير المعلوم صفة من صفاته، وهي شنو؟ وإنما المشكوك كونه خمرا مثلا، فلا يكون عدم العلم مسندا إلى مدلول اسم الموصول حقيقة. لماذا؟ لأن مدلول اسم الموصول هو السائل، وعدم العلم ليس مسندا للسائل وإنما مسند لمن؟ لصفته، فراح يصير خلاف ظاهر الحديث، وهذا خلاف ظاهر الحديث. فيتعين أن يراد باسم الموصول التكليف حتى نحافظ على ظاهر الحديث، ومعه يختص بالشبهة الحكمية، يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا، من قال لكم أولا من قال لكم إذا حملنا حديث الرفع على الشبهة الموضوعية، فمن قال لكم أن اسم الموصول يكون ما بإزائه عنوان المائع أو السائل حتى نقول انشف بعنوانه وهو كونه خمر او ماء؟ من قال لكم ذلك؟ بل الصحيح اذا حملنا حديث الرافع على الشبهة الموضوعية ان يكون ما بإزاء ماء هو عنوان الخمر مباشرة، لانه في الشبهة الموضوعية ما لنا علاقة بالسائل معلوم وما معلوم، في الشبهة الموضوعية نشك كونه خمرا أو لا، فالمشكوك في الشبهة الموضوعية هي كونه خمرا، وما بإزاء اسم الموصول هو عنوان الخمرية. يعني ايش راح يصير معنى الحديث؟ رفع عن أمتي الخمر الذي لا يعلمونه. الخمر الذي لا تعلمونه مرفوع، يعني مرفوع حكمه، حكمه مرفوع. إذن إذا فسرنا ما بالموضوع الخارجي وهو الخمرية الخمر وهو يناسب الشبهة الموضوعية، إذا فسرنا بالخمر فهذا على خلاف ظاهر الحديث أو على طبق ظاهر الحديث، على طبق ظاهر الحديث. لماذا؟ لأن ما بإذاء اسم الموصول هو الخمري، والذي لا يعلم هو الخمري، فصار الذي لا يعلم واسم الموصول واحد لو متعدد صار واحدا. بعد ليش يقولون ما بإذاء اسم الموصول هو المائع والمشكوك صفة من صفاته؟ هذا كلام ليس بصحيح، فيه مؤونة زائدة. ما بإذاء اسم الموصول هو الخمر، رفع عن أمتي الخمر الذي لا يعلمونه، فما بإذاء اسم الموصول هو الخمر والذي لا يعلم هو الخمر، فشيء واحد وليس شيئا. هذا الرد الأول، ما نعلم بالخمر، يعني هل هذا خمر أو لا مشكوك؟ ما قلت عليه خمر، أنا أشك في صوني الخمر. الخمر الذي لا يعلم، يعني الخمر الذي لن تقطع به، يعني لن تقطع بأنه خمر، الخمر المشكوك، بعبارة أخرى المشكوك كونه خمر. لا ما نروح للسؤال، إحنا نأتي إلى عنوان الخمرية، أسئلة السؤال عنوان الخمرية قاطع به لو شاف، هو هذا عنوان الخمرية هو المشكوك. زين، هذا الرد الأول. الرد الثاني، الرد الثاني، حتى لو سلمنا معكم بأن ما لا نرجعها إلى الموضوع الخارجي وإنما إننا نرجعها إلى التكليف فقط وفقط، لو أرجعنا اسم الموصول إلى التكليف فقط وفقط فهذا لا يوجد اختصاص الحديث بالشبهات الحكمية. لماذا؟ لأن الشك في التكليف ليس مختصا بالشبهة الحكمية، الشك في التكليف موجود في الشبهة الحكمية وموجود في الشبهة شلون؟ حينما أشك في حرمة التسخين، هيا شبهة، شبهة حكمية فيها شك في التكليف، لو ماكو شك في التكليف، شك في التكليف بمعنى الجعل أم شك في التكليف بمعنى المجعول؟ بمعنى الجعل أم المجعول؟ ليش الجعل؟ لأن قلنا الشبهة الحكمية الشك فيها في الجعل وليس في المجعول. والجعل تكليف أو لا؟ تكليف. زين، هذا بالنسبة لمن؟ الشبهة الحكمية. نجي للموضوعية، حينما أشك بأنه خمر أو ليس خمرا، ففي الحقيقة بمن أشك؟ في الحقيقة بمن أشك؟ أشك أن هذا حرام أو ليس بحرام؟ يعني إذا شكيت أنه خمر أو ما، هذا الشك علم المرجع أنه هل يجوز أن أشربه أو لا يجوز أن أشربه؟ إن كان خمرا لا يجوز أنه، إن كان ماء فشكي في الموضوع الخارجي يترتب عليه شك في الحكم. إذا شككت أنه خمر أو ماء، يعني أشك أنه حرام أو ليس حراما، وأشك أنه حرام أو ليس حرام، هذا تكليف لو مو تكليف؟ هذا تكليف، لكن تكليف بمعنى الجعل أو بمعنى المجعول؟ بمعنى المجعول، لأنه يتوقف على وجود الموضوع الخارجي. فالشك في التكليف ليس مقتصرا على الشبهات الحكمية، الشك في التكليف موجود في الشبهات الحكمية وموجود في الشبهات الموضوعية. فإذا حملنا اسم الموصول على التكليف فلا يقتضي اختصاصه بمن؟ بالشبهة الحكمية، بل هو شامل لكلتا الشبهتين. ويرد عليه أن بالإمكان أن يكون ما بإذاء اسم الموصول نفس عنوان الخام، مو سائل، لا نفس عنوان الخمرية. لا المائع المشكوك كونه خمران حتى تقول الشك هنا في صفة من صفاته، لا، في نفس عنوان الخمرية، وعنوان الخمرية مشكوك أو ليس مشكوكا؟ مشكوك. فعدم العلم يكون مسندا إليه حقيقة، لأن عنوان الخمرية غير معلوم حقيقة. وثانيا، لو سلمنا بأن أنما بإذا اسم الموصول ينبغي أن يكون هو التكليف، تنازلنا قلنا هو التكليف، فإن هذا لا يوجب الاقتصاص بالشبهة الحكمية. لماذا؟ لأن التكليف بمعنى الحكم المجعول مشكوك في الشبهة الموضوعية أيضا، فالشك في التكليف موجود في الحكمية وموجود في الموضوعية، فالحديث شامل لهما معا. أما الاحتمال الثالث، الاحتمال الثالث شنو؟ الاحتمال الثالث أن يكون شامل للموضوعية، هذا يتوقف على تصوير جامع يجمع الحكمية والموضوعية. ما هو هذا الجامع؟ هناك تصويران للجامع. التصوير الأول قال الآخند الخراساني أن الجامع هو عنوان الشيء، وعنوان الشيء مشكوك في الشبهة الحكمية ومشكوك في الشبهة الموضوعية، صح ولا لا؟ فإذا يكون جامعا، لكن الآخند الخراساني أشكل على ذلك. قال الرفع بالنسبة للحكم رفع حقيقي لو مجازي، يعني الحكم قابل أن يرفع أو الحكم ليس قابلا أن يرفع؟ قابل أن يرفع، فالرفع حقيقي. أما الرفع في الشبهة الموضوعية المشكوك هو الشيء الخارجي، والشيء الخارجي قابل أن يرفع أو ليس قابل أن يرفع؟ ليس قابل أن يرفع، فالرفع بالنسبة إليه مجازي، فالرفع للشبهة الحكمية حقيقي والرفع للشبهة الموضوعية مجازي، ولا يمكن الجمع بين نوعين من الاستعمال، حقيقي ومجازي في جامع واحد. السيد الشهيد شو يقول له؟ يقول له كلا الاستعمالين مجازي، سواء كان رفع للتكليف او كان رفع للموضوع الخارجي. لماذا؟ لان رفع التكليف قلنا رفع ظاهري ام واقعي؟ ظاهري، ايضا مجازي، كذلك الموضوع الخارجي، فالرفعان كلاهما مجازي. نقرأ هذا المقدار. واما الاحتمال الثالث فهو يتوقف على تصوير جامع يمكن ان يراد باسم الموصول على نحو ينطبق على الشبهة الحكمية والموضوعية، وهذا الجامع له فرضيتان. الاولى ان يراد باسم الموصول الشيء، هذا رأي من؟ رأي الاخند خراسان، سواء كان تكليفا ام موضوعا خارجيا، واعترض على ذلك يا الاعتراض نفس الاخند خراسان بأن إسناد الرفع إلى التكليف حقيقي. لماذا؟ لأنه قابل للرفع بنفسه، وإسناد الرفع إلى الموضوع مجازي. ليش؟ لأن الموضوع الخارجي لا يرفع، وإنما يرفع حكمه وبلحاظ حكمه، ولا يمكن الجمع بين الإسناد الحقيقي والمجازي في استعمال واحد. والجواب، سيد الشهيد جاوب أن إسناد الرفع إلى التكليف ليس حقيقيا أيضا، لما عرفت سابقا من أنه رفع ظاهري لا واقعي، فالإسنادان كلاهما عنائيان. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني الجامع، أن يراد من المشكوك هنا وغير المعلوم أو اسم الموصول هو التكليف بمعنى المجعول، الحكم المجعول. زين، سؤال، الحكم المجعول مشكوك في الشبهات الحكمية أو لا؟ مشكوك أو لا؟ مشكوك، لأن الشك في الجعل يستتبع شكا في المجعول، لأنه ما عندنا مجعول بدون، زين، في الشبهات الموضوعية الشك في الجعل وفي المجعول. إذن الشك في الشبهات الحكمية في المجعول، والشك في الشبهات الموضوعية في المجعول. لكن منشأ الشك شنو؟ في الشبهة الحكمية شك في المجعول سببه الشك في الجعل، في الشبهة الموضوعية شك في المجعول سببه الشك في الموضوع الخارجي. هسه ما لنا علاقة بالسبب، المهم المشكوك هو شنو؟ هو المجعول، فيكون هو الجامع. زين، يقول الفرضية الثانية، أن يراد باسم الموصول التكليف المجعول وهو مشكوك في الشبهة الحكمية والموضوعية معا، لكن بمن يختلفن؟ ها، في المنشأ، وإنما يختلفان في منشأ الشك، فإن المنشأ في الأولى عدم العلم بالجعل، هاي في الحكمية، وفي الثانية يعني في الموضوعية عدم العلم بمن؟ بالموضوع الخارجي. إذن أكو جامع لو ما أكو جامع؟ أكو جامع. جل، ما هو الدليل على أن الجامع هو المراد؟ كون نجيب لنا دليل. الدليل شنو؟ الإطلاق، فإن حديث الرفع لم يقيد لا بالحكمية ولا بالموضوعية، فنجري الإطلاق ليكون شاملا للموضوعية والحكمية معا. والمعين للاحتمال الثالث بعد تصوير الجامع هو الإطلاق، فتتم دلالة حديث الرفع على البراءة ونفي وجوب التحفظ والاحتياط. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.